بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدي ولدي آدم أجمعين. قال الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما أو بواحد. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه.
قلنا في الدرس السابق أن الحافظ رحمه الله اختار لفظة الخبر، ونبه هو في شرحه على أنه قصد هذه اللفظة لأنها أعم، فتشمل كل ما يروى من خبر، سواء كان هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره، وهذا الغير إما أن يكون من الأمم السالفة أو من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم. فهذا منهج ينبغي أن يسار عليه، وهو الحكم على كل ما يمكن أن يتلقى. وهذا المنهج مهم جدا كما ذكرناه سابقا لكل عالم، بل لكل أحد، حتى في القضايا التي ترد فيما بيننا، وبخاصة في بعض الأحيان التي يحتاج إليها الناس كوجود الفتن، نسأل الله السلامة منها، التي هي مرتع خصب جدا لوجود الشائعات. فيجب على الحريص على دينه الذي يريد الحيطة لدينه والسلامة من الوقوع في أعراض الناس أن يترسم هذا المنهج، وأن يجعله نصب عينيه، فلا يأخذ إلا ما دلت الدلائل على ثبوته عن كل أحد، ثم بعد ذلك يضيف إليه الأمور الباقية من إحسان الظن والموازنة بين المصالح والمفاسد، بين المحاسن والمساوئ وغير ذلك مما هو مذكور في مظانه. ولعلنا ننبه على شيء منه إن شاء الله تعالى في ثنايا هذا الدرس. فالخبر أو هذه اللفظة التي اختارها الحافظ بن حجر هي لتشمل كل خبر، فيقول إن الخبر من حيثه ينقسم إلى قسمين: متواتر وآحاد. هذا الخبر في الجملة لا يخرج عن أحد هذين القسمين، إما متواتر وإما آحاد. الآحاد سيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة للخبر المتواتر فهو الذي سيستوعب علينا درسنا في هذه الليلة لأهميته ولكثرة الخلاف فيه. فنقول بالنسبة للخبر المتواتر، أولا من حيث التعريف اللغوي يعرفه أهل اللغة بأن المتواتر هو المتتابع، ومن ذلك إذا قيل تواتر المطر أي تتابع المطر. أما بالنسبة للتعريف الاصطلاحي عندهم فسأذكره الآن، ثم بعد ذلك نبدأ في مناقشة هذا وما يتعلق به. فيعرفون الخبر المتواتر بأنه ما يرويه عدد كثير، ما يرويه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وتكون هذه الكثرة في جميع طبقات السند وأحالوه إلى شيء محسوس. فنستطيع من خلال هذا التعريف أن نستل أربعة شروط اشترطوها في تعريف الخبر المتواتر. أول هذه الشروط كثرة العدد، ثاني هذه الشروط توفر هذه الكثرة في جميع طبقات السند، ثالث هذه الشروط أن تحيل العادة تواطؤ هؤلاء الرواة على الكذب، رابع هذه الشروط أن يكون مستند هؤلاء الرواة الحس، أي لا الظن ولا النظريات ولا غير ذلك، إنما لابد أن يكون الخبر الذي يخبرون به ناشئا عن حس، إما بالسماع أو بالمشاهدة أو غير ذلك مما يدرك بالحواس. وسنتكلم إن شاء الله تعالى عن مفردات هذا التعريف بشكل يمكن يكون فيه شيء من البسط. لكن بعد أن أقول إن نشأة هذا التعريف أو تقسيم الخبر بالمعنى الأدق إنما نشأت بعد ظهور تيار المعتزلة، يعني في آخر القرن الثاني. فلو نظرنا في القرن الأول وبداية القرن الثاني لا نجد لعلماء الحديث وغيرهم أيضا من العلماء المعتبرين لا نجد لهم كلاما في هذا البتة، فلا يعرفون إلا الصحيح والضعيف، هل يثبت أو لا يثبت. أما هذه الشروط التي اشترطت في المتواتر وهذا التعريف الذي ذكر المتواتر فلم يكونوا يعرفوه. من نازع في هذا الذي أقول فهذه هي الكتب موجودة وهذه هي النقول موجودة، فليذهب وليفتش. والوسائل المعينة والمساعدة الآن في الوقت الحاضر موجودة بحمد الله كبرامج الحاسب الآلي، فليستعن بها وليذهب وليفتش وليبحث، فإذا وجد كلاما يخالف ما ذكرت فليأتنا به. أما أنا ما أقول هذا الكلام إلا بعد صبر وتتبع وبحث طويل في هذه القضية، ما وجدت لأحد من السلف كلاما في هذا، وإنما وجدناه ظهر بعد ظهور تيار المعتزلة. لما ظهرت المعتزلة نعم ظهر هذا المبحث، وبالذات بعد أن عربت كتب اليونان، ونعرف أن كتب اليونان عربت بعد مجيء الدولة العباسية، وعلى وجه الخصوص لما أنشأ المأمون دواوين للترجمة لترجمة كتب اليونان إلى اللغة العربية، ففشى شر كثير في الأمة أدى إلى انقسامها وإلى ظهور تلك الفتن والمحن والقلاقل التي حصلت بسبب الدخول في هذه القضايا الكلامية. ولذلك من ينظر في كتب الملل والنحل كالفصل لابن حزم ونحو ذلك يجد أن هذا المبحث من مباحث الأمم السابقة، ليس من مباحث أمة الإسلام يعني في الأصل. فهذا المبحث كان موجودا عند اليهود وغيرهم ممن اضطروا إليه، لأنهم لم يكونوا ممن خصهم الله بهذه الخصيصة التي شرف الله بها الأمة المحمدية، وهي خصيصة ماذا؟ الإسناد. فالإسناد من الخصائص التي شرف الله بها الأمة المحمدية. الأمم السابقة لم يكن عندهم الإسناد، لكنهم مضطرون إلى التعامل مع الأخبار تصديقا وتكذيبا في حياتهم، فيما يتلقونه من أخبار أيضا الأمم السابقة لهم، كيف يصدقون ويكذبون هذه الأخبار؟ لابد أن تكون عندهم موازين، وهذه الموازين لا حرج إذا وضعها الإنسان في حال الاحتياج إليها، لكن أما أن تكون قاضية على القضايا الشرعية التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة فهذا الذي نرفضه ونأباه. فنعرف أن المؤرخين وغيرهم من علماء الاجتماع ونحو ذلك أحيانا يحدثون بعض التعريفات وبعض الأشياء التي تخدمهم فيما يتكلمون فيه. فعلى سبيل المثال ابن خلدون في مقدمته الشهيرة تكلم في قضايا مهمة جدا اجتهد فيها هو من تلقاء نفسه مع الاستئناس بما يجده في واقع الناس، فهذا لا حرج عليه فيه إذا لم يكن مخالفا لنصوص الشرع. كذلك الأمم السالفة اضطروا لإحداث مثل هذه التعريفات للتعامل مع الأخبار تصديقا وتكذيبا. ولعلي أوضح مرادهم ببعض الأمثلة، فعلى سبيل المثال لو جاءنا شخصان أحدهما نعرف يقينا أنه جاء من المنطقة الشرقية والآخر نعرف أنه جاء من المنطقة الغربية، وهذان نحن متيقنون أن كل منهما لا يعرف الآخر إطلاقا، فجاء كل واحد منهما وحدثنا بخبر شاهده، أي خبر من الأخبار، نعرف أنهما ما التقيا إطلاقا، وهذا الخبر ربما أنضاف إليه قرائن كأن يكون خبرا طويلا وفيه جزئيات وتفاصيل، يستحيل تماما أن يتفق هذان على شيء يمكن أن يتصوره أو يختلقه كل واحد منهما. ولذلك كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية إن المتواتر في مثل هذه الحال في مثل هذه الصورة يعني إذا صدق الواحد الآخر وانتشر مثل هذا الخبر يمكن أن يقبل حتى من الكافر، يعني لا تشترط فيه العدالة، هذا شيء الناس يضطرون إلى تصديقه. إنسان جاءك من مكان وآخر جاءك من مكان وأنت تعرف تماما أن كل منهما ما لقي الآخر حتى وإن كانا كافرين أو كانوا أكثر من اثنين كانوا كفارا، قامت عندك قرائن تدل على صدقهم مع كونهم في الأصل قد يكذبون، لكن الكاذب قد يصدق في بعض الأحيان، فكيف نستطيع أن نميز صدقه من كذبه إلا بمثل هذه القرائن؟ لذلك حتى أقرب المعنى إلى الأذهان شيئا فشيئا أود أن أطرح عليكم بعض الأسئلة. هل في واقعنا أشياء من هذه الحوادث مما نعيشه نحن؟ دعونا نحرك الأذهان ونعرف حتى نتوصل إلى حقيقة التعريف والمراد منه بكل وضوح وجلاء، لأن هذا يحتاج منا فعلا إلى تأمل حتى لا نكون يكون الواحد منا إمعة نقلد ونأخذ الكلام بإطلاق لا نتمعن فيه ولا نتبرس ولا ندقق في محتوياته. لا، ينبغي أن نعمل أذهاننا في نقد التعريف أو قبولها. فإذا كان بالإمكان أحد الإخوة يعطينا شيء من الواقع في مثل هذا، تفضل أخ محمد.
المتشرقين
نعم
هم الآن ينقلون عن الإسلام أشياء وهم ينصفون في بعضها يعني.
نعم.
وهذه النقلات هم يريدون فيها مرامي أخرى يعني، ولكنهم ينصفون في نقاط معينة. فهم ليس من عقيدتنا وكفار، ولكنهم ينسبون أشياء الإسلام هي صحيحة واقعية.
طيب.
كالتاريخ وغيره.
بارك الله فيك. في أحد تفضل.
شيخنا الكريم، يعني الآن في الواقع نجد يعني بعض الأحيان قصص تحدث، مثلا يعني شخص مثلا يبلغ عن مثلا أمر حدث في مثلا طريق معين، يقول صار حادث الفلاني.
نعم.
ويخبر بتفاصيل معينة، يعني لون السيارة مثلا أو شكلها. ويأتي شخص آخر ويخبر نفس الخبر وثالث ورابع، يعني يختلفون، هذا يعني لا يعرف هذا وهذا يعني يعرف عنه بعض الأحيان الكذب، لكن لأنهم تطابقوا في الخبر ويعني وصل لدينا أن استحالة كذبهم نصدقهم في هذا الخبر.
جميل، هذا جيد. طيب أنا في شيء؟
تفضل يا حبيب الرحمن.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. كما نعرف أن هناك بعض المستشرقين والكفار كذلك أحيانا يعني يحصل معهم أو يقدمون بعض الأشياء ولا يخلو من الحقيقة، مثلا ما نراه في كتب الحديث الذين خدموا المستشرقون في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. هؤلاء قدموا شيئا للإسلام لكن لهم يعني نوايا أخرى من خلال هذا التقديم الخدمة للأمة المسلمة، لكن نحن والله الحمد يعني استفدنا كثير من هذا المعجم، والأمة لله الحمد يعني أخذوا شيئا كثيرا من هذه الخدمة.
طيب. بارك الله فيك أخي. بطبيعة الحال أنا أتكلم عن يعني شيء محدد، لا بأس يعني مثل هذا الإنصاف والعدل في ما قيل، لكن نحن نتكلم عن قضية الأخبار وما يتعلق بها، فدعوني أقرب المعنى للأذهان بشكل أوضح. الواحد منا ولدته أمه بناء على ما ذكروه في تعريف المتواتر، يمكن أن يشك الواحد في أصله، يشك هل هذه أمه أو لا. لماذا؟ من الذي قال إنها أمه؟ كم عدد الذين أخبروا؟ أخبرته هي وأخبره أبوه، ألا يحتمل أن يكون كاذبين؟ يعني نحن نتكلم الآن عن الشروط التي وضعوها لقبول الخبر. إذن هذه الشروط حقيقة إذا التزم بها كما سنرى في نقدها هي شروط حقيقة يأباها العقل، يرفضها العقل، يمجها العقل، بالإضافة لوجود الأدلة الكثيرة من الشرع ترفضها وتأباها. فعلى سبيل المثال، الرب جل وعلا تعبدنا بشهادة شاهدين اثنين. طيب هذان الشاهدان لو جاء يشهدان على أن خالدا من الناس قتل سعيدا فقط شاهدان، هل يمكن أن نقتل سعيدا بشهادة هذين الاثنين؟ نقتل خالدا بشهادة هذين الاثنين؟ نعم، يحكم القاضي بقتل خالد بشهادة هذين الاثنين. الله أكبر، يعني يمكن أن يقتل رجل بشهادة اثنين لم يصل إلى حد التواتر؟ لأن إن لم يصل إلى حد التواتر كما سنرى عندهم فالخبر ظني، يعني ليس يقينيا، لأنه يعني يقولون إن الخبر اليقيني أو الذي يفيد اليقين هو المتواتر فقط. فلذلك مثل هذا لا يمكن أن يحصل في شريعة الله، الدماء تراق بهذا، بل وتستباح النساء. فعلى سبيل المثال لو أن رجلا في معركة من المعارك فقد، ماذا تتصورون أن يحصل لهذا الرجل في حال فقده في هذه المعركة؟ ما الذي يمكن أن يحصل له؟ فقد، ما عاد مع الجيش حينما رجع، ماذا يمكن أن نتوقع؟ أن يكون قتل في شيء آخر أو أسر في شيء آخر؟ فيه توقعات. طيب مغمى عليه ما يفيق؟
ممكن أعطيك اللقطة.
نعم، ممكن، هذا هو جميل. يمكن أن يكون سقط ففقد ذاكرته فتاة، وهذا يحصل لأناث، فكل هذه الاحتمالات موجودة. طيب لو جاءنا رجل واحد وقال أنا رأيته مقتولا وأخبر زوجته وأهله وذويه، هل تعتد زوجته وهل يجوز لها أن تنكح؟ طيب هي قد يكون فيها خلاف إذا كان المخبر واحدا، لكن دعونا نقول إن المخبر
اثنان،
والاثنان والواحد عند أصحاب هذا التعريف سيان. فإذا كان الذي أخبر بهذا الخبر اثنين، فهل يمكن لهذه الزوجة أن تعتد وأن تنكح زوجا غيره؟ أقول نعم. سبحان الله، أيحصل هذا بشيء ظني ما تيقناه؟ محال في شريعة الله يحصل مثل هذا. وهلما جرى في أخبار شتى، بل الأدلة الشرعية التي دلت على خلاف هذا سيأتي إن شاء الله تعالى ذكرها بعد أن أقول إننا محتاجون إلى النظر في مفردات هذا التعريف والسبب في نشأة هذا التعريف. فأقدم السبب. السبب في حقيقة الأمر أن المعتزلة رأوا أهل السنة يحتجون بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم تخالف ما هم عليه من المعتقد. فعلى سبيل المثال من أهم القضايا التي يتكلم فيها المعتزلة قضية الصفات، فهم ينكرون جميع الصفات. فإذا جاءت نصوص شرعية من كتاب الله أولوها، يعني لأنهم لا يستطيعون أن ينكروا القرآن، لكن إذا جاءت أحاديث نبوية تفسر القرآن وتوضحه ولا يمكن أن يتأولوها مثل ما تأول القرآن، فإنهم يقفون حائرين أمام هذه الأدلة الشرعية، ماذا يصنعون تجاهها؟ فأوجدوا هذا التقسيم، فقالوا نحن نفرق بين المتواتر والآحاد. فإذا كان الخبر الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترا قبلناه، وإذا كان آحادا وهو ما سوى المتواتر رفضناه في أبواب الاعتقاد. فهم يحكمهم الهوى، فلا يقبلون من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما لم يتعارض مع أصولهم. والمعتزلة لهم أصول خمسة معروفة، وهي أحد يعرفها؟ التوحيد
عن طريق اللاقط يا شيخ سلطان،
التوحيد
يا شيخ. طيب التوحيد،
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الوعد والوعيد.
الوعد والوعيد. المنزلة بين منزلتين. والعدل. طيب هذه خمسة أصول للمعتزلة. بطبيعة الحال بعض هذه الألفاظ براقة قد يغتر بها، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنهم يقصدون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ماذا؟ الخروج على ولاة الجور. يقصدون بالعدل نفي القدر، يقصدون بالتوحيد نفي الصفات، وهكذا. فعلى كل حال أصول المعتزلة هذه وجدوا أن هناك أحاديث تنقضها، فماذا يصنعون مع هذه الأحاديث حتى تبقى لهم هذه الأصول التي أصلوها بناء على حجج عقلية؟ ذهبوا يحدثون مثل هذا التقسيم ليردوا الأدلة التي لا تتوافق مع معتقداتهم. هذا هو السبب في الأساس، ولذلك قالوا نحن لا نقبل إلا المتواتر، لأن المتواتر هو الذي يفيد اليقين، والاعتقاد لا نأخذ فيه إلا بما هو يقيني ولا نأخذ بما هو ظني، وأخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن. يمكن على الأقل أن نقول لا بأس، لعله يسلم لنا جملة من الأحاديث مما يمكن أن تكون متواترة، لكن أيضا ذهبوا يتحكمون في المتواتر. فالمشكلة في المتواتر التعريف، فالمتواتر لم يتفقوا فيه على تعريف معين، وأشهر تعريف هو الذي ذكرته لكم، لكن هناك أقوال كثيرة في تعريف المتواتر.
كم تصل يا شيخ التعريف؟
يمكن تصل هذه الأقوال إلى قرابة 10 أقوال في تعريف المتواتر، لكن أشهر هذه الأقوال هذا التعريف الذي ذكرناه، وهو الذي انتشر واشتهر في كتب أصول الفقه وكتب العقائد وهكذا. لكن هذا التعريف الذي نتحدث عنه إذا ابتدأنا في نقده جزئية جزئية فإننا يمكن أن نعرف خبايا هذا التعريف وما إلى ماذا يريد أن يصل. فأول شرط من هذه الشروط قلنا فيه إنه كثرة العدد. كثرة العدد. طيب ما ضابط هذه الكثرة أو ما حد هذه الكثرة؟ هنا اضطربوا اضطرابا كثيرا، وهو الذي جعل كثيرا من الأئمة يرفض التقيد بعدد. فبعضهم قال متى ما حصرت بعدد فهذا غير متواتر، يعني لابد أن يكون المتواتر غير محصور بعدد معين. يعني لو قلت مثلا إن الذين نقلوا الخبر مليون فيقول إنه غير متواتر، لأن متى ما حصر العدد بضاب أو بحاصر فإن هذا يعني أنه لم يتواتر، فإذا لابد أن يكون الخبر نقل بعدد غير محصور. هذا قول قيل. قول آخر أنه لابد أن يرويه ويذكره هذا الخبر كل من بين المشرق والمغرب كلهم، وهذا قريب من القول الأول. الذين ابتدأوا يحددون بحد قال بعضهم 314 يعني عدة أهل بدر، بعضهم قال 100، بعضهم قال لابد أن يكون العدد 70، بعضهم قال 50، بعضهم قال 40، بعضهم قال 20، بعضهم قال 12، بعضهم قال 10، وأخذوا يتنزلون إلى أن قال بعضهم يمكن أن يكون متواترا باثنين، بعضهم قال 3 4 5 6 وهكذا. فهي أقوال مضطربة لا دليل عليها البتة. بعضهم يستدل بأدلة عجيبة، فبعضهم كما قلت استدل بعدة أهل بدر. ما دخل أهل بدر في المتواتر؟ ليس هناك دخل. بعضهم قال الذين قالوا مثلا 70 يستدلون منه بقول الله جل وعلا واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. بعضهم قال لابد أن يكون العدد 50 أخذا من حديث القسامة، يعني لابد أن يقسم عدد 50. الذين قالوا 40 قالوا لأنها العدد الذي تقام به صلاة الجمعة، وهكذا في أمثلة كثيرة جدا. فالشاهد أن العدد اضطربوا فيه اضطرابا كثيرا، ولذلك يذهب بعض الذين يتكلمون في المتواتر إلى أنه ينبغي أن لا يحد بعدد معين. لكن هؤلاء ينقسمون إلى قسمين، بعضهم يقول لابد أن يكونوا كثرة، وهذه الكثرة لابد أن تفيد العلم وتحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وبعضهم يتريث في هذا. فمثلا ابن حزم رحمه الله هو من أجود من عرف هذا العدد أو حدد هذا العدد. فابن حزم يرى أنه يمكن أن يكون التواتر باثنين، فيقول لو أنك أتيت برجلين وأدخلت كل واحد منهما في غرفة وأغلقت على هذا وأغلقت على هذا، وهذا أخبرك بخبر وهذا أخبرك بخبر جديد لم يتفق عليه، أنت وضعت هذا في مكان وهذا في مكان، فبلا شك أن هؤلاء يستحيل عادة أن يتواطأ هذان الاثنان على اختلاق هذا الخبر الذي أخبراك به. ولذلك ابن حزم يقول نحن وجدنا فيما نشاهد من الواقع على سبيل المثال الشعراء، يقول يستحيل أن تجد شاعرين أو أكثر يتفقان على أبيات إلا أن يكون لها أصولا، إما أن يكون أحد منهم سمع الآخر أو يكون كل واحد منهم سرق البيت من شاعر سابق فاتفقوا، أما أن تكون هذه الأبيات مستحدثة جديدة فيستحيل أن تجد شاعرين يختلقان أبياتا بهذه الصفة. فالشاهد أن كثرة العدد لا يمكن أن تكون منضبطة في مثل هذا الموضوع. طيب ما الذي ينضبط؟ نقول الذي ينضبط هو الضوابط الأخرى، وهي إفادة العلم مع ضوابط الشريعة. كما قلنا نحن ننظر للأدلة الشرعية، فمثلا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما جاءه أبو موسى الأشعري يستأذنه وضرب عليه الباب 3 مرات فلم يفتح عمر، انصرف أبو موسى ففتح عمر الباب بعد ذلك، فقال فاستدعاه وقال له لماذا انصرفت؟ فقال لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم فليستأذن 3 مرات فإن أذن له وإلا فليرجع. فقال له عمر إما أن تأتيني ببينة أو لأوجي عنك ضربا. فذهب أبو موسى الأشعري وهو متقع اللون حتى جاء إلى مجلس من مجالس الأنصار فوجد فيه جمعا، فوجدوه متقع اللون وسألوه عن الخبر فأخبرهم بالخبر الذي جرى له مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال هل منكم أحد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قالوا كلنا سمعناه، لكن والله لا يذهب معك إلا أصغرنا، وكان أصغرهم أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، فذهب وشهد معه. فقال له عمر أما إني لم أتهمك ولكني أحببت أن أتثبت. فإذا عمر رضي الله تعالى عنه قبل الخبر الآن بشهادة واحد، وما قال إنك ما قامت بك الحجة ولا يمكن أن أصدق. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله تعالى عنه إلى أهل اليمن بعثه وهو واحد، وبعثه بأصول الاعتقاد إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث. هذه أصول الاعتقاد وأهم المهمات تعريفهم بدين الإسلام، وهو واحد. ما قال أهل اليمن إنك واحد والواحد لا تقوم به حجة وخبرك خبر ظني لا يمكن أن نتيقنه، ما قالوا هذا لأنهم أناس سليم الفطر، ففطرهم سليمة لم تتلوث بهذه اللوثات الكلامية. من المساوئ التي في هذا التعريف الشرط الثاني، وهو أن تكون هذه الكثرة في جميع طبقات السند، مع التعريف الثالث وهو أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. فنسأل أصحاب هذا التعريف ونقول هل يمكن أن ينطبق هذا التعريف على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنهم سيقولون نعم، لأنهم لا يقولون عن حديث يرويه صحابي ويرويه عن هذا الصحابي مثلا 1000 إنه حديث متواتر. يقولون الكثرة لم تتوفر في طبقة الصحابة فلا يسمونه متواترا، هذا بإجماعهم، لم يقل أحد منهم إن الخبر الذي بهذه الصفة يكون متواترا. لماذا لا يكون متواترا؟ لأنهم لا ينفون عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتواطؤوا على الكذب، وهذا في حقيقته من أبشع ما تضمنه هذا التعريف، لأنه فيه سوء أدب مع صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن يقعد هذا التعريف من هذه الحيثية مع أصول ومجمل أصول اعتقاد أهل السنة، فلا يسلم بهذا التعريف، وينبغي أن يحرر من يرتضيه، ينبغي أن يحرر هذه النقطة حتى يخلص منها.
هل يا شيخ معذرة لأن أرى الوقت مضى معنا، هل هناك مثلا تعريف ترونه الآن محررا لهذه الشروط بشكل؟
هو لابد أن نأتي لابد أن نأتي على الشطين الآخرين،
بس ما تبقى 10 دقائق على نهاية الدرس والقضية شائكة ما زالت.
القضية بلا شك أنها شائكة، لكن الحافظ ابن حجر نفسه في الشرح أخذ من هذا الموضوع
كل التقسيمات التالية،
عدة أوراق جدا وهو يتكلم عن هذا الموضوع. فعلى كل حال هو إن شاء الله تعالى معنا في درسنا. فإذا نقول إن هذا التعليل لابد أن ينقد من هذه الحيثية، فهي قضية مهمة جدا. بالإضافة إلى شيء آخر، وهو أننا جربنا على الأخبار أننا قد يأتينا خبر من طريق اثنين فيكون يفيد العلم اليقيني، وقد يأتينا خبر من قرابة 100 طريق ومع ذلك نقطع أنه كذب. فمثلا حديث الطير، الحديث هذا مروي عن أنس بن مالك من قرابة 100 طريق، لكن كل طرقه فيها قدح، ولذلك حكم عليه كثير من أهل العلم بالوضع. حديث الطير ما تعتبر بتعدد الطرق إلى أنس بن مالك، لأنه ما من طريق إلا وفيها ما يقدح فيها بقادح شديد. لكن حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات وهو حديث واحد أخرجه في الصحاح، وما تردد أحد من القول بأن هذا الحديث صحيح. فانظروا كيف 100 طريق ما اعتبروا بها، وطريق واحد أخذوه وقالوا إنه صحيح. فهذا يدل على أن هذه المقاييس مقاييس غير صحيحة. إذن لابد أن يكون هناك قرائن كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى حينما نتكلم عن خبر الآحاد، ويذكر الحافظ بن حجر القرائن التي إذا احتفت بخبر الآحاد فإنها تجعله يفيد العلم. الشرط الأخير حتى نخلص من هذه القضية قولهم وأسندوه إلى شيء محسوس، أي إلى شيء يدرك بالحواس، فيخرج من ذلك ما يمكن أن يدرك بالظنون مثل النظريات التي الآن تستحدث. مثلا نظرية داروين، كانت هذه النظرية شائعة وفشت بشكل كبير، ثم بعد ذلك تهاوت بتهاوي الجهة التي كانت متبنية لها. فمثل هذه النظرية لو قال بها أكثر من واحد فإنها لا تفيد العلم، لأن هذه النظرية إنما نشأت من غير حس وإنما مجرد ظنون. بقي أن نقول هل يمكن أن يكون هناك شيء متواتر؟ نقول نعم، أهل العلم يسمون من الأخبار بتسميات، فيقولون خبر الكافة، هذا نجد عند الإمام الشافعي رحمه الله وعند غيره من أهل العلم. خبر الكافة ما هو؟ يقول خبر الكافة هذا هو الذي يتناقل من كافة الناس إلى من بعدهم وهكذا. هذا يشبه ما نسميه بقضية الإجماع وجريان العمل. فإذا كان بهذه الصفة فنعم. فعندنا على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة وعددها وعدد ركعاتها والزكاة ونحو ذلك، هذه كيف صدقنا بها كحكم؟ إنما صدقنا بها لأنها جاءت بطريق النقل المتواتر الذي يسمى خبر الكافة، يعني لا يحتاج هذا إلى إقامة دليل. فلو ذهبت على سبيل المثال إلى شيء أدق من هذا، مثل وجود عنترة بن شداد الرجل الشجاع في التاريخ، لو تطلبت إسنادا لتقول أنا أريد إسنادا صحيحا يثبت أن عنترة بن شداد موجود في الوجود بهذه الصفات التي ذكرت عنه، ما تجد إسنادا. كذلك حاتم الطائي، لكن تجد أن الناس تناقلوا هذا الخبر وسلموا به، فلا أحد يكذب بأن في الوجود رجلا شجاعا يقال له عنترة بن شداد. فإذا الخبر تنقل من كافة الناس إلى كافة الناس ممن جاء بعدهم. لكن بعض الناس يريد أن يستخدم مثل هذا النقل ما يسمى بخبر الكافة ليصل إلى شيء آخر رديء، وهو أن بعض الناس يدعون الاكتفاء بالقرآن، يقول يكفينا القرآن ولسنا بحاجة للسنة. طيب كيف نعرف إذن عدد الصلوات في اليوم الليلة التي هي 5 صلوات وهذا لم يذكر في القرآن؟ يقول نكتفي بالإجماع، وهو نقل الكافة عن الكافة إلى أن وصل إلينا، وهكذا كل القضايا الأخرى. فإذن كم الذي سيذهب من الدين إذا اكتفي بهذا؟ ثم قد ينازعون أيضا في هذا، قد يكون الشيء الذي يدعى أنه خبر كافة في أصله خبر آحاد، فيلزمهم إذن أن يقولوا برده كما قالوا برد غيره. على كل حال لعله إن شاء الله تعالى من خلال الأسئلة يأتي شيء يتعلق بهذا أيضا يمكن أن نفصل فيه، لأن الاستطراد في هذا يمكن يكون فيه شيء من الملل، وأنا أمامي حقيقة عدة نقاط كثيرة كلها تتعلق بالموضوع، لكن لا أستطيع أن آتي عليها كلها لأجل قضية
طيب الوقت. نحن شيخ لعلنا أخذ سؤال أو سؤالين من الإخوة الطلاب. إمام تفضل.
أحسن الله عليك يا شيخ. بالنسبة للمتواتر الذي عرف به الحافظ ابن حجر على هذا التعريف لا يكون من مباحث الإسناد، لكن لا شك أن هناك تواتر نحتاج إليه في علم الحديث. فهل التواتر الذي يستعمله أهل الحديث في مصنفاتهم لا يبحث فيه عن أحوال الرواة؟ وهل لقولهم أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب دخل في هذا التعريف عند أهل الحديث؟
جميل. طيب في سؤال آخر، فضل محمد.
عفو الله عنك يا شيخ، أليس هناك تعارض بين قول الإمام ابن حزم رحمه الله أن التواتر قد يكون باثنين، وبين قولهم أن الاثنين يكون من قبيل المشهور؟
طيب في سؤال ثالث، تفضل يا سلطان.
أحسن الله إليكم يا شيخ. بعض الأخوة مثلا يستدرك على الحافظ بن حجر في قضية العلم، يقول أن حتى الأحاد يفيد العلم، ولكن يطالبون ابن حجر في تقييد كلمة العلم أنه يريد العلم الضروري أو اليقيني، أو أنه يقول إفادة درجات حصول العلم. أحسن الله إليكم، هل هذا الكلام وجيه مثلا في محل؟
طيب عليك شيخ تبدأ الله يحفظك الإجابة.
السؤال الأول
الإمام،
نعم، الذي سأله الأخ إمام، كلام الحافظ رحمه الله حينما قال إن هذا ليس من مباحث علم الإسناد، هذا القول صحيح بما أو بالشيء الذي ذكرته أنا، وهو قضية الإجماع وخبر الكافة كما قلت وجريان العمل، هذا ليس من مباحث علم الإسناد، لأنه ليس عندنا إسناد ننظر فيه. فعلم الحديث كما قلنا علم بأصول وقواعد يدرى بها ماذا؟ حال السند والمتن من حيث القبول والرد، فإذا لابد من وجود إسناد عندنا. إن لم يكن هناك إسناد فكيف نبحث في صحة هذا الخبر من عدمه؟ هذه تكون من مباحث مثلا إما علم الكلام أو أصول الفقه أو كما قلت علم الاجتماع والتاريخ ونحو ذلك. نعم بهذه الصورة ليس من مباحث علم الإسناد، لكن هناك أحاديث أخرى هي التي رأى بعض أهل العلم أنها متواترة، فهذه لابد أن تكون من مباحث علم الإسناد. فإذا المتواتر عندنا نوعان، النوع الأول وهو ما يفيد العلم الضروري، والعلم النوع الثاني وهو ما يفيد العلم النظري، هذا من حيث الثبوت. أما من حيث النوع أيضا المتواتر ينقسم إلى نوعين، النوع الأول متواتر لفظي والنوع الثاني متواتر معنوي، سنأتي إن شاء الله تعالى عليها. فنتكلم الآن عن قضية العلم الضروري والعلم النظري. العلم الضروري ما هو؟ العلم الضروري هو الذي يضطر صاحبه إلى التصديق، لا بد أن يصدق، مثل ما قلت مثلا عن وجود عنترة بن شداد أو بلد من البلدان. على سبيل المثال يمكن كثير منا ما رأى استراليا، لكن هل يشك أحد منا أن هناك قارة يقال لها استراليا وأن فيها أناسا يعيشون وألوانهم بيض ونحو ذلك؟ ما أحد يشك منا في وجود استراليا مع أننا ما رأيناها، اللهم إلا أن يكون عن طريق الصور، لكن دعونا نقول قبل وجود الصور كانت هناك أخبار تتناقل عن البلدان، يعني في عند أسلافنا على سبيل المثال الذين كانوا مثلا في القرن الثاني والثالث ونحو ذلك، كانوا يعرفون أن هناك بلدانا ويصدقون بوجودها مع أنهم ما رأوها ولا يشكون في وجود هذه البلدان. طيب كيف استطاعوا إذن التصديق بوجود مثل هذا العلم الذي يضطر صاحبه إلى التصديق به، وهو ما يسمى العلم الضروري؟ فهذا ليس أمامك أسانيد حتى تبحث فيها وتفتش، فلذلك يصدق عليه كلام الحافظ بن حجر أنه ليس من مباحث علم الإسناد. لكن إذا جاءتنا أحاديث كثيرة مثل ما ضربوا له مثالا بحديث من كذب عليه متعمدا. فإذا لابد من وجود علم الإسناد حتى نبحث في هذه القضايا. لذلك كيف استطعنا أن نعرف أن حديث الطير، حديث الطير يعني يمكن بعضكم يسأل أو يقول
هو سؤال أيضا موجود،
موجود السؤال.
نعم.
طيب إذا نجيب عليه
باختصار يا شيخ.
باختصار حديث الطير هو حديث يقولون إن أنس رضي الله تعالى عنه يقول كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأهدي له طير مشوي فقال اللهم أتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير. قال فإذا بالباب يطرق فقلت في نفسي اللهم اجعله امرأ من الأنصار، يعني الذي يحظى بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم هذه. فإذا لما فتح الباب وإذا بعلي رضي الله تعالى عنه قال فقلت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجة، يعني لا يريد هذه المزية وهذه الفضيلة لعلي رضي الله تعالى عنه، يريدها لرجل من الأنصار لأنه من الأنصار. فانصرف علي رضي الله تعالى عنه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وإذا بالباب يطرق ويكون علي رضي الله تعالى عنه ويعيد أنس نفس الأمنية أو نفس الدعاء. وهكذا في ثلاث مرات، وفي الرابعة دفع علي رضي الله تعالى عنه في صدر أنس ودخل بعنف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أبطأ بك؟ فقال يا رسول الله هذه رابع مرة أطرق فيها ويقول لي أنس كيت وكيت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما صنعت يا أنس؟ قال يا رسول الله رجوت أن يكون امرأ من الأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل قد يحب قومه. هذا الحديث مفاده أن علي رضي الله تعالى عنه أحب إلى الله أيضا حتى من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول بأحب خلقك إليك ولم يستثني حتى نفسه صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الحديث ينافي ما ثبت من الأحاديث الصحيحة في أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ثم عمر، ثم عثمان أيضا. وكان علي رضي الله تعالى عنه يعترف بهذه الفضيلة لهؤلاء الخلفاء رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فإذا هذا الحديث برغم كثرة الطرق إليه إلا أننا نقول إنه حديث غير صحيح. نعود لما كنا فيه، كيف استطعنا أن نعرف أنه غير صحيح؟ عن طريق الإسناد. فتشنا في الأسانيد فوجدنا أن جميع الأسانيد لا تصح وكلها معلولة، ولذلك نقدها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية نقدا مبرما. فهذا الذي نقول إنه بعضه يكون من باحث علم الإسناد وبعضه لا يكون من باحث علم الإسناد. فالذي من ليس من باحث علم الإسناد ويفرض علينا التصديق هذا يسمى العلم الضروري. الذي من باحث علم الإسناد ونكتشف بعد البحث أن طرقه ثابتة وصحيحة مثل أحاديث الشفاعة، إثبات الشفاعة، أحاديث الرؤية وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة، هذه نقول إنها أحاديث متواترة. كيف استطعنا أن نعرف أنها متواترة؟ من خلال مباحث علم الإسناد. طيب ما الذي يفيدنا الآن هذا التواتر من العلم؟ نقول يفيدنا العلم لكنه العلم النظري، أي الناشئ بعد النظر والتتبع والاستقراء. نعم.
طيب الشيخ، إذن ما التعريف المختار للمتواتر؟
أنا أقول إن التعريف المتواتر، التعريف المختار للمتواتر هو كل خبر يفيد العلم، وإفادة الخبر العلم إما أن تكون بقراء محتفة أو بما سميناه نقل خبر الكافة عن الكافة ونحو ذلك. فالذي يحتاج إلى نظر في الأسانيد هذا لابد أن يكون هناك قرائن تحتف بالخبر، هذه القرائن إذا احتفت أفادنا ذلك الخبر العلم. ولعلنا نكمل التعريف والكلام فيه حينما نتكلم عن خبر الآحاد، لأن الكلام مرتبط بعضه ببعض، فلو دخلت الآن في هذا سأضطر إلى الكلام في الخبر الآحاد إن كان عندنا وقت. بدأنا في خبر الآحاد،
في أسئلة يا شيخ معنا.
طيب
يعني هل تريد أن
إذن نؤجل يعني ضبط التعريف وحتى نتكلم عن الآحاد وبعد ذلك يتضح لنا إن شاء الله تعالى التعريف المجمل للآحاد وللمتواتر بإذن الله.
طيب لعل بهذا الإرادة نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. نشكر فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد الذي كان